بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا في الكفار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحم، وهذا الثاني أحسن في تفسير الآية، أنهم يقطعون الأرحام ويقطعون ما أمر الله تعالى بوصله فلا يصلونه. ويفسدون في الأرض، أي يعملون بالمعاصي. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني النار، وقيل سوء المنقلب، لأن منقلب الناس دورهم. والشاهد أن الله تعالى وصف هؤلاء بضد ما وصف به المؤمنين أولي الألباب. قد وصف الله في الآيات الأولى أهل الجنة، ثم وصف في هذه الآية أهل النار. قوله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، أي مشركي مكة أشروا وبطروا، والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام، والمراد بالفرح بالدنيا الذي هو محرم إما الفرح الذي يورث الأشر والبطر. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أو الفرح الذي ينسي صاحبه فضل الله تعالى ومنته عليه، يفرح بالدنيا حتى ينسى فضل الله عليه، فلا يرى لله عليه فضل ولا منه، فهذا لا شك أنه محرم. أو الفرح بالدنيا الذي هو بمعصية الله سبحانه وتعالى فيها، يفرح بالمعاصي، فهذا من الفرح المنهي عنه. وظاهر هذه الآيات أن المراد أنهم فرحوا بالحياة الدنيا، أي فرحا أنساهم فضل الله تعالى ومنته عليهم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل السكرجة، والسكرجة إناء صغير. والقصعة والقدح والقدر ينتفع بها ثم تذهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة: لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة، وقيل يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه. إذن هذان تفسيران في قول ويهدي إليه من أناب. التفسير الأول: يهدي إليه من أناب، أي يهدي إليه من شاء بالإنابة، فنفس الإنابة هي الهداية، أي يهدي إليه من يشاء بأن يجعله منيبا. والتفسير الثاني: يهدي إليه من أناب، أي يوفق ويلهم من رجع إليه، فالرجاع إلى الله بقلبه يهديه الله تعالى، يوفقه ويرشد أيضا إلى الخير. والتفسير الثاني أحسن، فتكون الإنابة سببا في الهداية، ومن كان منيبا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى يهديه الله تعالى في كل أموره، لأن الله تعالى ذكر ذلك كالسبب في الهداية. الذين آمنوا في محل النصب بدل من قوله من أناب، وتطمئن ويتسكن قلوبهم بذكر الله. قال مقاتل: بالقرآن، والسكون يكون باليقين، والاضطراب يكون بالشك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. وقال ابن عباس هذا في الحلف، يقول: إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه. وقال بعض المفسرين: تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي أنهم إذا ذكروا الله تعالى سبحوه حمدوه استغفروه كبروه وسائر أنواع الذكر اطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم وذهب عنها القلق أو الخوف أو التوتر أو عدم السكينة. فكما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وذكر الله هنا في قولان للمفسرين، المراد ذكر الله القرآن، فمعنى تطمئن قلوبا بذكر الله بالذكر الذي أنزله الله، فهو يفيدها العلم ويفيدها اليقين، فتكون قلوبا مطمئنة، يزول عنها الشك والارتياب. والتفسير الثاني الحمد لله أن ذكر الله هنا المراد به ذكرهم لله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرهم لله، فإذا ذكروا الله تعالى اطمأنت قلوبهم بسائر أنواع الذكر. والمعنيان صحيحان، فالقرآن تطمئن به القلوب، يحصل لها به اليقين والعلم وينتفي عنها به الشك، تصير قلوبا مطمئنة بالإيمان موقنة به، وهكذا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بذكرهم لله، فإذا ذكروا الله اطمأنت قلوبهم وارتاحت وما نقله البغوي هنا عن ابن عباس ضعفه ابن القيم في مدارك السالكين، قال: فإن كلام المؤمن الصادق يطمئن إليه ويصدق ولو لم يحلف، وكلام الكاذب أو من عرف بالكذب لا يطمئن إليه ولو حلف. فليس المراد أنه تطمئن القلوب بالحلف. فالتفسير بذكر الله إما أنه القرآن الذي أنزله الله أو بذكرهم لله إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى أحسن من تفسير هذا بالحلف، وأن المؤمنين إذا حلف لهم تطمئن قلوبهم، وهذا واقع. فكم من الناس يطمئن القلب لخبره ولكلامه ولو لم يحلف، وكم من الحلف ممن يحلف من الناس من لا يطمئن القلب لكلامه ولو حلف. فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة؟ قيل: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب، فالقلوب توجل إذا ذكر عدل الله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه. ولا مانع أنها تكون مطمئنة ويحصل لها خوف ووجل. وهذه الآيات فيها من الفائدة: أولا، أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاوت بين خلقه في الرزق، فمن الناس من بسط له في رزقه، ومن الناس من ضيق عليه في رزقه، وكل ذلك تابع لحكمة الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيضا في هذه الآيات أن الفرح بالدنيا مذموم على ما سبق بيانه، أي الفرح الذي ينسي الإنسان فضل الله عليه ومنته، أو الفرح الذي يحمله على الأشر والبطر. فهذا مذموم محرم، نهى الله تعالى عنه في كتابه وأخبر بهلاك أصحابه. ويستفيد من هذا المؤمن أنه يفرح بطاعة الله، يفرح بالعلم النافع، يفرح بالعمل الصالح، يفرح بالاستقامة على الدين، هذا الذي يكون فيه الفرح. وهكذا إن فرح بشيء مما أباحه الله له في الدنيا، مما أحله الله له، فرحا لم ينسه فضل الله عليه، بل لا يزال مستشعرا أنه في نعمة من الله، فهذا جائز. أيضا في هذه الآيات أن المشركين كانوا يقترحون آيات معينة، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي آية كآيات الأنبياء السابقين، كالعصا التي تصير ثعبانا، كالناقة التي خرجت من الصخرة، كما طلبوا أنه يأتيهم بآية كما أرسل الأولون. فنبههم الله تعالى على أمر مهم أعظم من طلبهم ذلك أو من تحقيق طلبهم ذلك، وهو أن الهداية والإضلال بيد الله، فما يدريهم إذا جاءتهم الآيات أنهم سيؤمنون، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فإذن هذا تنبيه لهم على أمر مهم، بعد أن سألوا الآيات ذكر الله أن الإضلال والهداية بيده، فالأمر أولا وآخرا ليس بالآيات أو الحجج أو البينات، نعم هذه سبب في الإيمان، ولكن الهداية والإضلال بيد الله. فكم من إنسان يرى سبيل الرشد ولا يتبعه، كما قال الله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لأن الهداية والإضلال بيد الله. ومن هنا نستفيد أنه من المهم جدا أن الإنسان يدعو الله تعالى بالهداية، يسأل الله تعالى الهداية. فكم من إنسان ضل مع وجود البراهين الواضحة، كما قال الله عن أهل الكتاب: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فكان تفرقهم بعد ما جاءهم البينات والحق والهدى. قال الله تعالى: وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فلا يستفيد منه. فإذا فائدة هذه الفائدة العظيمة في ذكر الهداية والإضلال بعد سؤالهم الآيات، ينبههم الله على أمر أهم، وأن الآيات حتى لو جاءتكم كما طلبتم ما يدريكم أنكم ستؤمنون، فإن هذا الأمر بيد الله تعالى. وهذا يبين افتقار الإنسان إلى هداية الله. فكم من أمور واضحة جلية، كم من أمور قامت عليها البراهين الظاهرة، لم ينتفع كثير من الناس بتلك البراهين والأدلة الظاهرة، لأن الله تعالى ما أراد له الهداية. أيضا في هذه الآية من الفائدة أن رجوع الإنسان إلى الله تعالى، أن يكون رجاعا إلى الله، من أعظم أسباب هدايته. فإذا تاب يرجع إلى الله، إذا أخطأ يرجع إلى الله تعالى، إذا أذنب رجع إلى الله، يكون قلبه منيبا، فبهذا الحال يهديه الله تعالى إلى الخير وإلى الصراط المستقيم، بهذا الحال يوفقه الله سبحانه وتعالى. فرجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى سبب عظيم في هدايته. أيضا في هذه الآيات أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا إن المراد بذكر الله القرآن النازل من السماء، فإن القرآن تطمئن به قلوب المؤمنين، يحصل به فيها اليقين والتصديق، ينتفي عنها الشك والريب والشبهات بهذا القرآن، يكسب اليقين والطمأنينة في القلوب. فإذا حفظ الإنسان القرآن زال عنه الشبه والشكوك والريب من قلبه. وهكذا أيضا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بذكرهم لله تعالى. فإذا ذكروا الله تعالى، سواء قرأوا القرآن أو سبحوا الله تعالى أو حمدوه أو استغفروه أو كبروه أو هللوه أو سائر أنواع الأذكار، فإن هذا تطمئن به قلوبهم. وهذا ملاحظ، فأعظم الناس طمأنينة وأعظم الناس سكينة هم المكثرون من ذكر الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.